أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في العربين، ولعنة الله الدائمة التامة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. كان حديثنا فيما تقدم حول دعاء نبي الله يوسف على نبينا وآله وعلى جميع الأنبياء والمرسلين أفضل الصلاة والسلام. وقد ذكرنا من خلال ما سبق أن الدعاء دعاء مسألة، وليس الدعاء دعاء عبادة بضابطة قدمناها في بحوث ماضية. أشرنا كذلك إلى أن استفادة هذا المعنى تنجلي من خلال ملاحظة الظروف الموضوعية التي صدر الدعاء خلالها، وقدمنا طبقا لذلك شيئا موجزا عن قصة نبي الله يوسف في القرآن الكريم، فذكرنا عدد المرات التي ذكر فيها نبي الله يوسف في القرآن الكريم، وأشرنا أيضا إلى ملاحظة مهمة، وهي لماذا جمعت قصة نبي الله يوسف على غير قصص بقية الأنبياء في سورة واحدة من سور القرآن الكريم. ختمنا المقام تقريبا بتقسيم حياة نبي الله يوسف في القرآن الكريم إلى مراحل أربع: مرحلة الصبا، ومرحلة الخدمة في بيت عزيز مصر، والمرحلة الثالثة كانت مرحلة السجن، والمرحلة الرابعة والأخيرة كانت المرحلة التي استلم فيها يوسف عليه السلام الوزارة من قبل ملك مصر. وصل بنا الحديث إلى الدعاء، وقلنا بأن دعاء يوسف عليه السلام قد اشتمل على أربعة ألفاظ أو على أربع أمور. أمرين كانا عبارة عن دعوتان في عالم الدنيا، وأمرين آخرين مثلا دعوة في عالم الآخرة. تعرضنا بعد ذلك إلى ما ذكر حول دعوته في عالم الدنيا، وقلنا بأن الدعوة الأولى عبارة عن ملك مصر، والدعوة الثانية عبارة عن تأويل الأحاديث. وأما بالنسبة إلى النعمتين الأخرويتين، فالأولى منهما أن يكون وليه في الدنيا والآخرة، والثانية أن يتوفه مسلما وأن يلحقه بالصالحين. هذه تقريبا الأمور الأربع التي وردت في دعاء نبي الله يوسف، وقلنا بأننا نقف عندها بصورة سريعة قبل أن نختم الحديث في هذا الدعاء. أما بالنسبة للنعمتين الأوليتين، أعني نعمة إيتاء الملك ونعمة تأويل الأحاديث، فلا كلام لنا تقريبا في الحديث حول نعمة إيتاء الملك، فإن يوسف في المقام يشير إلى ما كان عليه وإلى ما انتهى إليه أمره. فبعدما كان يوسف عليه السلام خادما في بيت عزيز مصر، وبعدما كان يوسف عليه السلام عبدا مملوكا، أصبح يوسف صلوات الله وسلامه عليه وزيرا من الوزراء، وأصبح هو الخازن للمال، أو أصبح عزيز مصر والذي بيده إدارة شأنها. وبالتالي لا كلام حول هذه النقطة، فإنها من النقاط المسلمة، كيف أن الله عز وجل أخرج يوسف مما كان فيه إلى شيء آخر، وبدل حال يوسف من شيء إلى شيء مغاير تماما. فبعدما كان يوسف يعيش حالة الرق والعبودية، تحول يوسف إلى ملك أو إلى عزيز مصر. وهذا أمر فيه درس من العبر ما لا يخفى، لأنه يشير إلى أن العبد متى ما كان متكلا على الله عز وجل منقطعا إليه مرتبطا به، الله سبحانه وتعالى لا ريب في أنه ينتخب له الصالح ويخرجه مما هو فيه إلى ما هو أفضل منه، خصوصا إذا كان الإخراج مما كان فيه إلى شيء آخر فيه صلاحه، فإن الله عز وجل لن يكون بخيلا على عبده ولن يكون مانعا له ذلك. هذا ما أتوقع أننا بحاجة إلى أن نتكلم فيه أكثر من هذا. الكلام في النعمة الدنيوية الأخرى التي أشار لها يوسف عليه أفضل الصلاة والسلام والتي تتمثل في تأويل الأحاديث، هنا لعلنا نقف بصورة موجزة عند جانبين أو جوانب ثلاثة. الجانب الأول، هل كانت هذه خصوصية يختص بها يوسف عليه أفضل الصلاة والسلام دون البقية، أم أن مسألة تأويل الرؤى من النقاط التي كانت معروفة في بني كنعان؟ وهذا المعنى تقريبا أشرنا له في البحث السابق، لأن بعضا قد التزم بأن قوله تعالى يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك إلى آخر، قالوا لأن إخوة يوسف أيضا كانوا يمتلكون الإحاطة والدراية بعلم تفسير الرؤى، ما يعني أن علم تفسير الرؤى كان من العلوم المتداولة عند أولاد يعقوب صلوات الله وسلامه عليه. احتمال ثاني، لا ولعل هذا عليه أيضا عدد غير قليل من المفسرين، قالوا بأن علم تفسير الرؤى إنما أوتيه يوسف عليه السلام فقط، بل عدوا ذلك بمثابة المعجزة لنبي الله يوسف صلوات الله وسلامه عليه. وهذا أيضا يستدعي وقفة، لأن يقال هل أن المعجزة مشروطة بعنوان التحدي، أم أن المعجزة ليست مشروطة بعنوان التحدي؟ بمعنى إذا أريد من النبي أن يظهر المعجزة، فهل أن النبي يظهر المعجزة ابتداء، أم أن النبي يحتاج في مقام التحدي وفي مقام الادعاء من الطرف الآخر يظهر النبي المعجزة؟ وغير ذلك لست بصدد تقريبا الدخول في هذه التفاصيل. إجمالا أقول، أصر السيد الطباطبائي قدس الله تربته الطاهرة في كتابه الميزان على أن علم الرؤى والتأويل، بل أن الرؤية بنفسها من الموضوعات التي اعتني بها كثيرا في الأمم السابقة، حتى القرآن الكريم قد أولى الرؤية والأحلام عناية خاصة، وذكر لذلك مجموعة من الشواهد، فذكر رؤيا إبراهيم عليه وعلى نبينا وآله وعلى الأنبياء أفضل الصلاة والسلام، وذكر رؤيا يوسف عليه السلام، وذكر أيضا رؤيا النبي صلى الله عليه وآله، وغير ذلك من الرؤى. وخرج السيد الطباطبائي قدس الله تربته الزكية من خلال هذا الأمر إلى أن علم الرؤى وتفسير الأحلام من القضايا التي لاقت رواجا وعناية خاصة سواء في الأمم السابقة، بل حتى في القرآن الكريم أعطيت شيئا من الأهمية. يبدو الله سبحانه وتعالى أعلم أن ما أشير إليه في كلمات السيد الطباطبائي خصوصا من اعتناء القرآن الكريم بمسألة الرؤى والأحلام للتأمل فيه مجال، وذلك لأن ذكر القرآن الكريم لقضية رؤى الأنبياء وأحلامهم ما كان ذكرها من خلال كونها رؤى بما هي رؤية، كما في قضية رؤيا صاحبي السجن وكما في قضية رؤيا ملك مصر، وإنما يبدو أن ذكر تلك الرؤى كانت من باب الوحي، فالقرآن الكريم بصدد عرض أساليب الوحي التي كانت تلقى إلى الأنبياء، فيشير إلى أن واحدة من طرق الوحي التي يتم الإيحاء من خلالها إلى الأنبياء في عالم المنام، فإبراهيم عليه السلام عندما رأى في عالم المنام كان ذلك سبيلا من السبل للوحي، يوسف عليه السلام عندما رأى في عالم المنام كان هذا تنبيء ووحي، ولذلك بعضهم كان يقول بأن يوسف عندما رأى الرؤيا وهو بعد ابن 7 أو 9 سنين يا بني يا أبتي إني أرى 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. خب هذه هنا إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر يقولون كانت عبارة عن بداية النبوة وكانت تنبيئا ليوسف عليه أفضل الصلاة والسلام. ما يهمنا أن القول بأن القرآن الكريم اعتنى بمسألة الرؤية كما ورد ذلك في كلمات السيد العلامة يبدو لا يخلو عن شيء. نعم الحديث عن رؤيا صاحبي السجن، الحديث عن رؤيا الملك لم يكن إلا حديثا عن الرؤى، يعني لا يوجد في المقام تصور آخر يعني يتحدث عن غير الحديث عن رؤيا هؤلاء، وبالتالي تسليط الضوء على هذا. وهذا المعنى أيضا ليس نحو عناية بعالم الرؤى أو بعالم الأحلام، وإنما هو في الحقيقة إظهار ليوسف عليه أفضل الصلاة والسلام وإبراز للقدرات التي يمتلكها، لأن رؤيا صاحبي السجن كانت السبب المباشر في خلاص يوسف عليه السلام مما كان فيه من السجن. وفقا لما تشير النصوص الشريفة يوسف بعدما سجنه عزيز مصر بقي في السجن سنين حتى نسي يوسف عليه السلام، لكن فجأة وإذا بسجينين قد سجنا معه بعد حقبة من الزمان يريا في المنام رؤيا غريبة، كل واحد منهما يرى رؤيا بكيفية معينة، فجاء يسألان يوسف لأنهما وجدا فيه عبدا صالحا يفسر لهم الرؤيا، فعندها بدأ يوسف في التفسير. هذا المقدار قد يشير إلى أن الناس كانت معتادة على هذا المعنى في مصر قدر متيقن، وذا المعنى أشرنا لعله إليه في البحث السابق. ولذلك حتى الملك عندما رأى رؤيا طلب من الكهنة، طلب من السحرة، طلب من مجلس الوزراء حقه أن يتولوا عملية التفسير وأن يبحثوا له عن من يؤول الرؤيا، فكان أمرا متداولا لعله في مصر يتصدى لتفسير الرؤى والأحلام مثلا الكهنة أو السحرة أو ما شابه. أكثر من ذا المعنى قد لا نمتلك جزما، ولذلك ما أفاده السيد العلامة قدس الله تربته الطاهرة للتأمل فيه مجال. أمر آخر ينبغي الالتفات له، ولعل هذا واحد من الأمراض الاجتماعية في وسطنا الاجتماعي، كثرة الاعتناء بالرؤى والأحلام ووجود حالة من حالات الهوس خصوصا في الوسط النسائي، يعني حالة من حالات الوسوسة الزائدة بمسألة الرؤى والأحلام. نحن لا ننكر بأن للرؤى وللأحلام شيئا من المصداقية، ولسنا مثل ما يذكر علماء الغرب أو أغلب علماء الغرب إلا من شذ منهم. معروف بين علماء الطبيعة الغربيين إنكاروا ما يسمى بعالم الرؤى أو عالم الأحلام، واعتبار كل ما يرى من الأضغاث التي لا قيمة لها. نحن عندنا بعض الروايات المعتبرة كما عن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام أن الرؤى على ثلاثة أقسام: الرؤى مبشرات ومنذرات وأضغاث أحلام، وقد شرحت ذلك بصورة مفصلة في بحوث ماضية، وذكرت بأن المبشرات ما يراه الإنسان المؤمن مما يكون سبيلا لرؤيا الخير مستقبلا، والمنذرات ما تكون تحذيرا أو ما تكون تنبيها وإيقاظا عن أمر مستقبلي لا ينبغي للإنسان أن يوقع فيه، وعندنا أضغاث الأحلام. هنا أيضا يمكن أن يذكر ذا المعنى فيقال بأننا لا ننكر بأن هناك واقعية أو بأن هناك مصداقية ولو في الجملة بالنسبة للأحلام، لكن ليست بالصورة التي يدعى فيها، بمعنى لا ينكر أن بعضنا قد يرى بعض الرؤى وتكون من الرؤى الحقيقية سواء من الرؤى المبشرة أم من الرؤى المنذرة طبقا لما ورد عن الإمام الصادق عليه السلام، لكن كثير من الرؤى قد تكون من الأضغاث التي لا يرتب عليها أثر أو لا يعتنى بها. خصوصا إذا التفتنا إلى أن هناك مجموعة عوامل قد تتدخل في مسألة الرؤية. الطعام الذي يتناوله الإنسان له مدخلية في عالم الرؤية، المزاج الذي يمتلكه الإنسان له مدخلية في عالم الرؤية، الأخلاقيات والسلوكيات التي تكون عند الإنسان لها مدخلية في عالم الرؤية، الحالة المزاجية التي يكون عليها الإنسان أيضا قد تكون لها مدخلية في عالم الرؤية. وبالتالي ما يمكن في كل حال أن يطلق الأمر على عواهنة فيقال بأن كل رؤية رؤية تحتاج إلى تفسير، تحتاج إلى بيان إلى آخر، ويبدأ الإنسان يوسوس في هذا الأمر، خصوصا وقد وجد مجموعة من الدجالين أو مجموعة من الكذابين الذين صاروا يستغلون هذا الأمر وصاروا يتاجرون بالهراء والكذب في هذا المجال بما لا ينبغي أن يصغى إليهم أو يعاروا أذنا صاغية سامعة. إذن ينبغي للإنسان أن يلتفت لهذا الجانب، أن يلتفت بأننا لا ننكر بأن هناك حالة من إمكانية صدق الرؤى وكونها إما من الرؤى الصادقة أو من الرؤى المبشرة، لكن ينبغي للإنسان أيضا أن يلتفت إلى العوامل الدخيلة في عملية الرؤية. وكلام جميل جدا للسيد الطباطبائي، من أراد أن يراجع فليراجع. السيد الطباطبائي يقسم الرؤية بعد لما يذكر أن العوالم عوالم ثلاثة، تالي يقسم الرؤى الصادقة إلى قسمين، تالي يقسم القسم الثاني إلى قسمين، ويذكر بأن النفس البشرية في أثناء انتقالها في عالم الرؤى لتصل إلى عالم المثال أثناء النوم قد تتصرف في الرؤية، قد لا تتصرف في الرؤية إلى آخرة. سكلام لست بصدد الحديث عنه، ما يهمني أن هناك شيئا من الصدق في الرؤى، وهو الذي أشير له في كلمات الإمام الصادق عليه السلام: الرؤى مبشرات أو منذرات أو أضغاث أحلام. وقد أشير أيضا في بعض النصوص إلى أن الرؤية جزء من 70 جزء من النبوة. في بحار المجلس رضي الله تعالى عن كلام جدا رائع في تفسير هذا التعبير: الرؤية جزء من 70 جزء من النبوة. يمكن للمستمع أن يرجع لما ذكره شيخنا المجلسي قدس الله تربته الطاهرة في بحاره في باب الرؤى والأحلام من كتاب السماء والعالم في مقام شرح هذه الرواية، فإن هناك إسهابا جيدا في بيان المقصود منها لست بصدده. إذن النقطة التي ينبغي الالتفات لها ناحيتان إلى الآن: أولا ما جاء في كلام السيد العلامة من أن الرؤى مما اعتني به في القرآن الكريم محل تأمل. اثنين، لا ننكر خلافا لعلماء الغرب مسألة الرؤى، وإنما نلتزم بشيء منها ونقسم الرؤى طبقا لما جاء عن الإمام الصادق عليه السلام لأقسام ثلاثة. نشير إلى أن هناك عوامل دخيلة تتحكم في مسألة الرؤى وتؤثر فيها، فيؤثر الطعام، يؤثر السلوك والخلق، يؤثر المزاج، يؤثر إلى آخرة، هذه كثيرة ومتدخلة في عملية الرؤية. وهذا يدعونا إلى أن نخفف الاعتناء بهذا الأمر. حالة الهوس كما قلت وأكرر الموجودة عند النساء بحيث أنها في كل رؤية ترى تعمد إلى مطالبة الباحث والمفسر، لا، بل يشير بعض علماء النفس إلى أن كثير من الرؤى إنما هي عبارة عن ارتسامات يعني تخيلية لما يعيشه الإنسان من حال. كيف؟ واحد مثلا نايم وهو يحلم أو يتمنى أن يكون غني، فطبيعي في عالم الرؤية يرى الغنى. واحد نايم وهو خايف مثلا باكر رئيسه في العمل بيسوي له مشكلة، فبطبيعي أيضا يرى عالم في عالم الرؤية مشاكل. مثلا ولد خايف من أبيه أن يضربه، ينام فيرى كابوس في عالم الرؤية. فيقول عبارة عن الانطباعات الموجودة في النفس البشرية ما يسمى في العقل الباطن يظهر أثناء عالم النوم ويرتسم على الإنسان، فيرى الإنسان رؤية بهذه الكيفية، إما رؤية مزعجة أو رؤية نافعة. طبعا ده بالنسبة إلى عامة الناس، أما بالنسبة إلى الأنبياء لا. وقلت ولا زلت أكرر، ده الأمر ليس على إطلاقه، يعني هناك بعض القضايا التي تكون من الأمور الواقعية. رؤيا صاحبي السجن على سبيل المثال كانت من الرؤيا، واحدة من الرؤيا المبشرة والثانية من الرؤيا المنذرة. يعني ذاك الذي رأى أنه يسقي ربه خمرا دي كانت رؤية مبشرة، وذاك اللي رأى نفسه أن الطير تأكل من رأسه زين فهذه من الرؤية المنذرة. الأول أنقذ وخرج من السجن، الثاني على العكس تماما كان مآل إلى أنه قتل. على أي رؤية الملك أيضا تدخل سواء تحت عنوان الرؤية المبشرة أو عنوان الرؤية المنذرة لا يهمنا. هذا أمر مهم جدا. يبقى الكلام هل أن تفسير الرؤى والأحلام كان معجزة لنبي الله يوسف عليه أفضل الصلاة والسلام؟ ما نقدر نجزم إنصافا بهذا الشيء إلا أن يكون عندنا دليل معتبر يمكن الاستناد إليه، خصوصا إذا بني على أن المعجزة لا تكون سلاحا للنبي إلا في مقام التحدي والإثبات. يعني إذا طلب منه فإنه يقدم المعجزة، ما لم يطلب منه لا يقدم المعجزة. إذن هاتان النعمتان الدنيويتان، الملك وتأويل الأحاديث، تفسير الرؤى الذي كان يمتلكه يوسف عليه أفضل الصلاة والسلام. وطبعا يوسف كما قلت كان يمتلك هذا العلم بوحي من السماء، بعلم علمه الله سبحانه وتعالى إياه، امتلك يوسف عليه أفضل الصلاة والسلام من خلاله هذا المجال. بقي عندنا النعمتان الأخرويتان التي أشير إليهما في دعاء يوسف عليه أفضل الصلاة والسلام. النعمة الأولى تمثلت في أن يتوفاه مسلما، توفني مسلما. هنا يوسف عليه أفضل الصلاة والسلام قد سأل الله عز وجل عين المسألة التي كان قد سأل الله سبحانه وتعالى بها من قبل جده إبراهيم الخليل عليه أفضل الصلاة والسلام. فإن إبراهيم الخليل صلوات الله وسلامه عليه قد سأل الله سبحانه وتعالى من قبل أن يجعله مسلما، ويوسف عليه أفضل الصلاة والسلام في الدعاء يسأل عين دعاء جده إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه في المقام، فيسأله الإسلام. طبعا الذي سأله يوسف لابد من الالتفات ليس الإسلام بأدنى مراتبه، كما يقول علماء المنطق الإسلام من الموضوعات المشككة التي لها مراتب متعددة، ولا ريب في أن يوسف عليه السلام كان مسلما عندما سأل الله عز وجل هذا السؤال، ما يعني أن السؤال لم يكن لأول مراتب الإسلام التي سألها يوسف، وذلك لأن الإسلام متحقق عنده، وإنما الإسلام الذي سأل يوسف ربه سبحانه وتعالى إياه هو أعلى مراتب الإسلام، أعلى درجات الإسلام. أعلى مراتب الإسلام، أعلى درجات الإسلام عبارة عن التسليم المحض لله سبحانه وتعالى. عندما يقول يوسف اجعلني مسلما يعني اجعلني مسلما تسليما محضا لك يا رب. شلون يكون التسليم المحض لله عز وجل؟ يمكن أن يذكر فيقال بأن المقصود من التسليم المحض لله سبحانه وتعالى أن لا يرى العبد نفسه أو لا يرى لنفسه ولا لآثار نفسه شيئا من الاستقلال، حتى لا يشغله شيء من نفسه ولا من صفاتها ولا أعمالها عن ربه. وبعبارة أخرى يرى العبد نفسه لا شيء أمام الله عز وجل. كيف؟ أقرب لك بمثال ما دمنا في أيام هذا الشهر المبارك. يذكرون أن الصيام على ثلاثة أقسام، يذكرون صوم العوام وصوم الخواص وصوم خواص الخواص. صوم العوام وهو عبارة عن المفطرات التي ذكرت في باب الفقه، مفطرات تسعة، مفطرات عشرة منصوص عليها في الرسائل العملية في كلمات الفقهاء، ليس مو صوم العوام، ولذلك لا تصوم العين عن نظر، ولا يصوم اللسان عن كلام، ولا تصوم الأذن عن سماع، ولا تصوم اليد، ولا تصوم الرجل إلى آخره. فهذا امتناع فقط عن المفطرات المنصوص عليها، مفرغ للذمة ومحقق للتكليف، صحيح لا كلام لنا في ذلك. لكن هل هو هذا الصوم المطلوب؟ ده أمر آخر. وعندنا صوم آخر يعبرون عنه بصوم الخواص، ويقصدون بصوم الخواص أن يضيف الإنسان للامتناع عن المفطرات المقررة فقهياً، أن يجتنب الإنسان المحرمات طيلة فترة الصيام، فلا اللسان يكذب، ولا اللسان ينوم، ولا اللسان يستغيب، لا العين تنظر إلى ما حرم الله عز وجل، ولا الأذن تستمع إلى ما منع الله عز وجل منه، القدم لا تسير إلى أماكن نهى الله عز وجل عنها، اليد لا تبطش بما ليس لها أن تعمل فيه إلى آخره. ده يسموه صوم الخواص. وعندنا صوم يعبر عنه بصوم خواص الخواص، أن يصوم الإنسان عن كل شيء إلا عن الله عز وجل، يعني لا يرى الإنسان لنفسه وجودا أو أثرا فضلا عن مكانة إلا الله سبحانه وتعالى، ولذلك لا يسكن في قلبه شيء إلا الباري عز وجل. وهذا المعنى أيضا يشار له في كلمات أمير المؤمنين علي عليه السلام عندما يقول: ما رأيت شيئا إلا رأيت الله قبله وفيه وبعده، يعني أنني لا أرى لا لنفسي ولا لآثار نفسي ولا لوجودي ولا لوجود ما يصدر عني شيئا أو قيمة، وإنما الأمر لله سبحانه وتعالى. إذن في هذا الأمر لا يرى الإنسان، ده معنى التسليم المحض أو التسليم المطلق الذي هو أعلى مراتب الإسلام، الذي جاء يطلبه يوسف الصديق عليه السلام، وقد طلبه من قبله جده إبراهيم الخليل صلوات الله عليه. يتمثل في هذا أن العبد لا يرى لا لنفسه، ولا يرى العبد لآثار نفسه أي شيء من الاستقلال زين أمام ربه. طبعا لماذا لا يرى؟ لأن رؤية العبد لشيء من هذه الأمور سوف تكون سبباً داعياً لانشغال العبد عن ربه. إحنا ما الذي يبعدنا عن الله عز وجل؟ لو جينا نتأمل، لا ريب أننا أهل توحيد، ولا ريب أننا أهل إسلام وإيمان. طيب ما الذي يشغلنا عن الله عز وجل؟ إنما يشغلنا عن الله عز وجل إما النفس أو آثار النفس. النفس هذه بعد النفس التي نعيشها، تشغلنا النفس أو آثارها، الدنيا وما فيها من ملذات، الزوجة، الأولاد، الأموال، الشهوات. لأن الإنسان يرى لنفسه أو أن الإنسان يرى لآثاره شيئا من الوجود أو الاستقلالية، فحينئذ لا ينشغل العبد عندها عن ربه. أما إذا كان الإنسان لا يرى لا لنفسه، لا يرى لشيء من الموجودات حوله، لا يرى لشيء من آثار نفسه أي أثر أو استقلال، قطعا لن ينشغل شيء منه، لن ينشغل حينئذ عن ربه. وذا الفارق بينه وبين المعصومين عليهم السلام، لأن المعصوم لا يرى أن لنفسه وجودا مستقلا عن الذات المقدسة، ما ينسى الله عز وجل، لا يرى لما حوله من الآثار أو من آثار نفسه وجودا مستقلا عن الذات المقدسة، فلا ينشغل عن الله عز وجل. إحنا نصاب بحالة الغفلة فننسى الله عز وجل، وبالتالي ننشغل بهذه الأمور ما يوجب ذا المعنى. إذن الأمر في النعمة الأخروية أن يوسف عليه أفضل الصلاة والسلام في دعائه جاء يطلب أعلى مراتب الإسلام وأرفع درجاته، وهو عبارة عن التسليم المحض، بمعنى جاء يسأل الله عز وجل ألا يشغله شيء من نفسه ولا من أعمالها عن ربه سبحانه وتعالى. النعمة الثانية وهي تقريبا مترتبة على النعمة الأولى وقد أوجبت خلافا بين المفسرين، وهي قوله: توفني مسلما وألحقني بالصالحين. هناك خلاف بين المفسرين في المقصود بهذا المقطع، مفسرين القدامى يختارون رأيا، مفسرون المتأخرون يختارون رأيا آخر. مفسرين القدامى يقولون بأن يوسف عليه أفضل الصلاة والسلام جاء يطلب من الله عز وجل الموت، وليس لأحد أن يطلب من الله عز وجل الموت إلا يوسف. ولذلك قالوا لم يسأل أحد من الأنبياء قبل يوسف عليه أفضل الصلاة والسلام ربه الموت، والذي سأل الله عز وجل الموت فقط يوسف صلوات الله عليه، فسأل الله سبحانه وتعالى هذا السؤال. ده الرأي تبنى ابن عباس وتبنى أيضا مجموعة من المفسرين، فقالوا بأن يوسف لما توفرت له أسباب الحكومة ولما استتب له الملك تأجج في قلبه العشق والتعلق بالله سبحانه وتعالى فتمنى لقاء الله. ويمكن أن نضيف فنقول كأن يوسف بناء على هذا الرأي خشي أن يشتغل قلبه بشيء غير الله عز وجل، فلا يستقيم مع طلب أن لا ينشغل قلبه إلا بالله، قال يا رب ما أبقى في الدنيا أريد أن أموت، فحينئذ طلب من الله عز وجل الموت. آخرون أو علماؤنا المتأخرون من المفسرين قالوا لا، قالوا لا يشتمل طلب يوسف عليه أفضل الصلاة والسلام سؤال الموت أبدا، وإنما يوسف بما أنه سأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغ مرتبة التسليم المحض لله عز وجل، وهي أعلى مراتب الإسلام وأقصى درجاته، فإن يوسف في هذا المقطع يطلب من الله عز وجل استمرار الإخلاص واستمرار الإسلام عنده ما دام حيا، يعني أطلب منك يا رب أن أعيش مسلما في أعلى درجات الإسلام في أقصى مراتب الإسلام إلى حين الوفاة التي سوف تدركني. فيكون التعبير الصادر من يوسف عليه السلام تعبيرا كنائيا عن أن يثبته الله سبحانه وتعالى على الإسلام حتى يموت. فيوسف لا يتمنى الموت وإنما يتمنى الثبات على الإسلام إلى حين انتهاء فترة حياته. فلا دلالة للآية على مسألة طلب الموت أو جواز طلب الموت وأن ذلك خصوصية ليوسف من عدمه. إذن نعمتان دنيويتان ونعمتان أخرويتان هما ما اشتمل عليه دعاء يوسف عليه أفضل الصلاة والسلام. هذا تقريبا شيء حول هذا الدعاء. الحديث بعد ذلك في دعاء آخر يأتي، والحمد لله، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.